ممكن الليلة في الطريق الطريق والحافظ الليلي الحديث الثامن والعشرين قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صادروا بالأعمال فما تقطع الليل نور يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرضه للدنيا وهذا حديث انذار الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأمته بشكل لا يتصورها عقل اللسان فتن عظيمة وقطع الليل المظلم يختطر فيها المسلم فيصبح مؤمنا ويمسي كافرا والعكس بالعكس تماما. وقوله عليه السلام رجل بالأعمال إنما يعني الأعمال الصالحة فهو عليه الصلاة والسلام يحج أمته لا سيما الجيل المتأخرة التي كلما تأخر بنا الزمن كلما كثرت فينا الفتن وكلما اقتربنا من أسوات الساعة الكبرى. فيأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أن نبادر هذه الفتن بالأعمال الصالحة أي أن نستقبلها بالأعمال الصالحة حتى إذا ما فوجئنا بها نكون قد تبرعنا وتصلحنا بهذه الأعمال الصالحة فتحول بيننا وبين أن نقع في مثل هذه الفتن التي هي تقطع الليل المظلم. فحصانك مسلم من أي فتنة من هذه الفتن التي ذكرت بصورة عامة وهذا الحديث أو من فتن أخرى فيأتي ذكر بعضها في حديث كامل فهذه خالص من هذه الفتن كلها إنما هو العمل الصالح. فبالعمل الصالح يتجرع المسلم ويتحصن من أن يمر في هذه الأشوار الغريبة التي يصفها الرسول عليه السلام بقوله يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. والسبب أوضح ذلك الرسول عليه السلام بقوله يبيع دينه بعرض حقير من حطام الدنيا. ومثل هذا الحديث لا يحتاج إلى شرح كبير فنحن نرى الناس وكيف يفتنون بسبب الدنيا هذه من مناصب وجاهات ومراتب ونحن ذلك. فأولا على المسلم أن يتجرع بالعمل الصالح ولا شك ولا ريب أن العمل الصالح كما ذكرنا لكم مرارا وتكرارا لا يصيب صاحبه شيئا مطلقا إلا بأن يقترن هذا العمل الصالح بالإيمان الصحيح. والإيمان الصحيح لا يكون إلا بالإيمان بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبالمفهوم الصحيح المطابق لما كان عليه سلف هذه الأمة وفيهم الأئمة الأربعة. فلا يجوز للمسلم أن يقبل على العمل الصالح يبتغي ذلك النجاة يوم القيامة وفي الوقت نفسه يهمل إصلاح عقيدته فإنه كالحالة هذه يذهب عمله الصالح هباء منثورا كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه في حق الذين أشركوا بربهم وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك فيجب ان نتوكل دائما وابدا حينما تمر بنا ذكر الاعمال الصالحه ان نقرن معها دائما وابدا الايمان الصالح ايضا. فلذلك ما من ايه الا وتبدا بذكر الايمان ثم تسمي بذكر الاعمال الصالحه. فقوله تعالى والعصر ان الانسان وفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. اقول هذا لاننا في زمن كثرت فيه الاهواء والبدع بعضها ورشاه من قرون طويله نبيذه وبعضها تغر قرنها في العصر الحاضر. فلذلك فاهم شيء يجب على المسلم ان يناديه انما هو تصحيح عقيدته ثم ان يضم الى ذلك الاكثار من العمل الصالح. لان الايمان ليس هو الاعتقاد الصالح فقط بل من الايمان ايضا هو العمل الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يحجنا هدى على ان نبادر تلك الفتن بالاعمال الصالحه انما يحجنا على ذلك لنجعل بيننا وبين هذه الفتن وقاية وقسطا حسينا. تمنعنا هذه الاعمال الصالحه من ان نقع في مثل هذه الفتن المؤلمه التي يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض يسيرا. هذا هو الحديث الاول ورواه مسلم في صحيح. هنا لابد من التنبيه من الناحيه الحديثيه ان هذا الحديث قد تردد بعض العلماء المتاخرين في صحه نسبته الى الامام مسلم واشترط في ذلك واضح بين وهو ان الحديث له علاقه بالفتن التي تكون بين يدي الساعه. فهو في ذلك كالحديث الذي يريه تماما. فرجع المسار اليه الى كتاب الفتن من صحيح مسلم فلم يجد الحديث في كتاب الفتن. فخشى ان يكون هذا الحديث في صحيح مسلم لكن الواقع ان هذا العازف من المصنف وغيره وهذا الحديث للامام مسلم هو عجل صحيح. لكن كل ما في الامر انه اخرجه في مكان ليس هو مغمس براده فيه ذلك انه اخرجه في كتاب الامام وهو اول كتاب من كتب الامام مسلم في صحيحه. بينما الكتاب الاخر الذي يظن ان يوجد فيه هو اخر كتاب في صحيح مسلم وهو كتاب الفتن. فلما لم يجد بعض الباحثين هذا الحديث في كتاب الفتن من صحيح مسلم ظن ان عزه لمسلم خطا وظنه هو الخطا فقد اخرجه الامام مسلم في كما قلنا كتاب الايمان من اول صحيحه وهو في الطبعه الاسطنبوليه القديمه والتي صورت منذ بضع سنين في مصر في المجلد الاول في الصفحه السادسه والسبعين. الحديث الذي يليه وهو ايضا في مسلم لكن في كتاب الفتن وهو ايضا من روايه ابي هريره وهو قوله وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال ستا طلوع الشمس من مغربها او الدخان او الدجال او الدابه او خاصه احدكم او امر العامه. وحديث قاعده لغويه قد تخفى على بعض الناس وهي مجيء او بدل الواو العاطفه. فقوله عليه السلام هنا أو الدخان هي بمعنى والدخان أو الدجال والدجال أو الدافة إلى آخره. فهذا الحديث كالحديث السابق من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحج فيه المسلمين على أن يبادروا أصحاب الساعة بالأعمال الصالحة بما سبق بيانه في الحديث السابق. لكن هذا الحديث يفصل بعض الأسرار التي لم يشر إليها في الحديث الأول. فيقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها مما جاء ذكره في القرآن الكريم كما هو معلوم، فأما يوم تطلع من مغربها يومئذ لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن قد آمنت من قبل. وهذا بلا شك يحتاج إلى كثير من الإيمان، لا سيما عند الناس الذين يدرسون العلم الحديث وعلم الفلك ونحو ذلك، والذين يغلب عليهم إلا من شاء الله منهم التمسك بالنبل وبالسنن التي يسمونها بالسنن الكونية أو الطبيعية، ثم ينسون وبعضهم يجحدون الذي سنها والذي نظمها هذا التنظيم البديع. فطلوع الشمس من مغربها معنى ذلك خلق إذا ما ينسون بلا شك. هذا الخلق لا يستطيع الإيمان به إلا قال كل مؤمن آمن بربه عز وجل وأنه فعال لما يشاء ولما يريد وخلاق كما يشاء وكما يريد، كما قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له مخيرا سبحانه وتعالى عما يشركون. على أن طلوع الشمس من مغربها هو كتغير نظام هذا الكون من أصله، كما جاء في كثير من الآيات الكريمة أن الشمس كورت وإذا النجوم انفجرت وإذا الجبال كورت، هذا كله إشارة إلى أن هذا الكون المنظم بهذا التنظيم سيتصرف فيه رب العالمين تصرفا يغير في هذا الكون ما يشاء بتغيير، كما قال يوم تبدل الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فمن أوائل الإشارة إلى هذا التغيير الجذري إنما هو طلوع الشمس من مغربها. فالذي يطلعها كل يوم من مشرقها ليس بعاجز أن الله عز وجل يطلعها من مغربها إيمانا بأن هذه الدنيا انتهت، ولذلك جاء الوقت الثالث لأن يوم تطلع الشمس لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذا أول شروط الساعة والتي اصطلع العلماء على تفسيرها بشروط الساعة الكبرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول هنا بادروا بالأعمال ستا أولها طلوع الشمس من مغربها، ذلك لأن الأمر في ذاته خطير. المسلم المذنب إذا لم يتوب قبل طلوعها لا تنفعه توبته، الكافر إذا لم يتوب من كفره لن تنفعه توبته هكذا. هنا تجد المبادرة إلى التوبة من الأعمال الصالحة، وبالأولى والأحرى أن يبادر الكفار والمنافقون أن يعودوا إلى ربهم ويؤمنوا بإسلامهم. طلوع الشمس من مغربها أو الدخان، الدخان أيضا من أساس الساعة، ولكن يجب أن نلاحظ هنا شيئين اثنين. الشيء الأول أنه لم يأتي في السنة الصحيحة كبير شيء يذكر في وقت هذا الدخان الذي يكون من أساس الساعة، لكن الظاهر أنه دخان يعي الناس جميعا، يعني كما لو تصورنا أن غازا مخلطا من هذه الغازات التي تبارى فيها الكفار اليوم والاستكثار منها إرهابا لأعدائها، وقد يتصورون أنه لو أوصي منها بعض القنابل لا أهلكت الحرب والنسل. فهذا الدخان يكون من الله عز وجل وليس بواسطة أي إنسان، فهو يكثر في مغربها. فالظاهر أن هذه الآية الدخان يكون عاما وشاملا لأهل الأرض، ولكن الله عز وجل يعامل المؤمنين به معاملة خاصة، فمثل ما يعملهم يوم يأذن بإقامة الساعة على أهل الأرض. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على كبار الخلق. وفي حديث آخر: لا تقوم الساعة على وجه الأرض من يقول الله الله. وبدهي جدا أن ليس المقصود من هذا الحديث أقول هذا دفعا لبعض المفاهيم الخاطئة، ليس المقصود من هذا الحديث الصحيح لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله، أي يذكر الله بالاسم المفرد ما شاء الله من العدد 100 200 300 إلى يجل ظنونهم. ليس هذا المقصود إطلاقا، أي أن يقول الله 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 الله، هذا ذكر مبتدع شرعا ولغة. أقول الذكر بلفظ الله الله هو ذكر مبتدع شرعا ولغة، أما شرعا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الصحابة ومن تبعهم بإحسان وفيهم الأئمة الأربعة الكرام، كل هؤلاء جميعا لم يقل عن أحد منهم كراهية مثل بلفظ الله الله، مع كثرة الألفاظ التي حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، لا سيما وقد قال: خير الكلام 4 كلمات لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا أفضل الكلام بعد القرآن، هذه الجمل الأربع. وجاءت حديث خاصة ببيان أفضلية التعليم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكتب الأذكار المؤلفة وهذا الصدق ببيان ما شرعه الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من تلك الأذكار، شيء لا يكاد يحيط به أعبد الناس وأعلم الناس، ولا تجد في شيء من هذه الكتب إطلاقا ولو في حديث موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجري هو وأصحابه ويذكرون الله بهذا اللفظ الله الله. لذلك فالذكر في هذا اللفظ المفرد بدعة من الدين، وسيما مع عدم وروده أو مفاد للأذكار الواردة كما قسمنا ذلك أنفا. أما أنه مبتدع لغة فقد يكون هذا غريبا على بعض الناس، ولكن من كان عنده كثير من العلم في آداب اللغة وبنحوها فهو يعلم أن هذا الكلام ليس له جواب، مبتدا لا خبر له، فهذه الجملة مكسورة ناقصة. الله ما باله لو قيل الله عظيم الله جليل الله عزيز الله كريم الله عليم، كان الجملة تامة، ثم يبقى النتج من حيث عدم ورودها. أما هذه الكلمة الله فهي جملة ناقصة لم يأتي خبرها. ثم هناك خبر آخر لا يصح لغة أن يقال الله الله، وإنما تقول الله 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 إذا وقف. أما إذا لم تقف فلابد من الوقف، تقول الله الله الله، هذا لو صح من حيث المعنى، لكن لها معنى تتكلم من حيث التعبير. فلا يصح الوقوف على متحرك، كما أنه لا يجوز التحريك وهو ساكن، لا يجوز أن يقول الله 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 الله، وإنما الله الله الله. إذن لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله، يعني من يشهد أن الله وحده لا شريك له، لا يعني وعلى وجه الأرض من يذكر الله بلفظ الله الله، لأن هذا أولا كما قلنا غير مشروع، وثانيا لو كان مشروعا هل هو ركن من أركان الإسلام؟ والواقع أنه كان جائز مناقشة فيه من غير بعض المكاره، وقد احتج بهذا الحديث على التغيير من يسمونه في الذكر المغرب، فاعترضت عليه بما سبق بيانه وبالحديث الآخر الذي هو بيقف لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله، أي من الإسلام. وهذه مفسرة للرواية الأولى لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله، أي من يقول لا إله إلا الله. بعد هذا قلنا ما استلزمنا جدلا بأن هذا الذكر مشروع وهذا مشروع قطعا، فهل هو ركن؟ قال لا، يعني ركن من أركان الإسلام؟ قال لا، فرض من فرائض الإسلام؟ قال لا، واجب من واجبات الإسلام عندما يفرض غير الفرض الواجب؟ قال لا، كل مراد كبير؟ قال لا. ماذا سيكون؟ سيكون كل مستحب من الوجوب، يعني لا قدر خاص. قلت لو فرضنا أن أمة المسلمين حافظوا على عقيدتهم الصحيحة وحافظوا على القيام بكل الفرائض والواجبات والسنن كلها، لكن تركوا مستحبا من المستحبات ومنها هذا الذكر الذي نعتقد انه مبتدع، هل يستحقون ان تقام الساعه عليهم؟ قال له قل اذا هذا دليل قاطع على ان تفسير الحديث كما يبدو من بعض الصرخيين لا تقوم الساعه على رجل من يقول الله، يعني من ينكر الله الله ليس عليك، لأن لو تركنا هذا الذكر لم يكن شرار أهل الأرض، وقد قال عليه السلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فمن هؤلاء شرار الخلق؟ هم الكفار، أي هم الذين لا يهتدون بالله بالوحدانية والنبي صلى الله عليه وسلم من نبوة الرسالة. هذه جملة معترضة. أردت من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدخان فهمنا منه انه بلاء كبير يحيط باهل الارض جميعا، لكن لا نستبعد ان يعامل الله عز وجل عباده حين ذاك بمعامله يستثنيهم مما يصيب الكفار من ضنك العيش والحياه والشده والعذاب بسبب هذا الدخان، كما جاء في بعض الاحاديث السابقه أن الله عز وجل إذا أراد أن يقيم الساعة أرسل روحا طيبة فقبضت روح كل مسلم على وجه الأرض، فلا يبقى إلا سوى الخلق وعليه تقوم الساعة. ولعلي في فرصة أخرى، فقد ذكر الحاضر ابن كثير في مرتقي يوم تأتي السماء بدخان مبين وقت الناس هذا عذاب أليم، قد ذكر في تفسير هذه الآية بعض الأحاديث الواردة في الدخان التي هي صوت من أصوات الساعة، إلا أن هذه الأحاديث لا تخلو من بعض، وإن كان هو يعني حاضر كثير قد ذهب إلى تضحية وتجريد بعضها، لكن تبين لي دراسة عاجلة أنه غير مصيب في ذلك، ولكن يحتاج الأمر بعد إلى زيادة تحقيق وفيك الأساليب، ولعلي آتيكم الجواب في درس آخر إن شاء الله. وقد أريني الكلام على هذه الآية من آيات الست على فهو دخان، أريني أذكر أن الآية السابقة ترتقي يوم تأتي السماء دخان مبين، الظاهر أنها لا تعني الدخان الذي هو صوت من أصوات الساعة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه أن الدخان المذكور في الآية أصيب بها المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالدخان المذكور في الحديث إذن هو غير الدخان المذكور في الآية. ونقف هنا لنتم التعليق إن شاء الله في الدرس الآتي على بقية الحديث.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان درسنا الماضي آخر حديث فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة. أو خاصة أحدكم أو أمر العام رواه مسلم. وكنا تكلمنا عن بعض الفقرات وصلنا إلى الدخان، وذكرنا أن هذا الدخان المذكور في هذا الحديث هو غير الدخان المذكور في الآية التي ذكر فيها الدخان، وهذا على قول بعض العلماء. والمهم أن هذا الدخان المذكور في هذا الحديث هو علامة من علامات الساعة. وذكرنا أنه لم يرد في السنة الصحيحة شيء من صفات هذا الدخان، وحينما أقول الصحيحة أعني أن هناك روايات فيها ضعف من حيث إسنادها فيها تفصيل هذا الدخان، وأنه يأخذ بقلوب الكفار ويموتون خنقا بخلاف المؤمنين، فإنه لا يؤثر فيهم. أما الفصل التي تلي الدخان وهي الدجال، فالواقع أن حديث الدجال كثيرة وكثيرة جدا حتى بلغت مبلغ التواتر، وفي كل حديث أو كثير من هذه الأحاديث صفات وبيانات تتعلق بالدجال غير الصفات والبيانات التي ترد أو يرد ذكرها في الأحاديث الأخرى. ومجموعة هذه الأحاديث يأخذ منها الباحث القطع لأن هذا الدجال هو شخص إنسان من خلق الله عز وجل، وأنه له مخاريق وله
خوارق عادات يختتن بها الناس، ليس كل الناس، وإنما الذين ليس في قلوبهم إيمان قوي وعلم صحيح يدفع الشبهة التي يتظاهر بها هذا الدجال الأكبر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في جملة ما صح من حديث الدجال قوله: ما بين خلق آدم والساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال. ففتنة الدجال أكبر فتنة يخلطها الله تبارك وتعالى قبل قيام الساعة كبارا منه لعباده. فتنة الدجال أكبر فتنة يخلطها الله تبارك وتعالى قبل قيام الساعة كبارا منه لعباده، وله سبحانه وتعالى أن يمتحن عباده بما يشاء من فتن وبلاء. ومن صفات الدجال ومخاريطه أنه يقول للسماء: أمطري فتمطر، وللأرض: أنبتي نباتي فتنبت، وللفرد: أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها، وتنطلق تسير وراءه. ومثل هذا كثير. وأغلب شيء جاء ذكره في الحديث الصحيح أنه يقطع رجلا نصفين ثم يعيده حيا، ولكن هذا الرجل هو في الواقع دليل على عجز هذا الإنسان وأنه مخلوق دجال، لأنه حين يقتل هذا الإنسان ويقطعه قطعتين إنما يفعل ذلك به لكفره بالدجال وعدم إيمانه بدعواه الكاذبة، وهي أنه إله الخالق يدعي الربوبية، هكذا جاء في الأحاديث. أما في بعض الروايات التي لا يمكن الاعتماد عليها فهي تشبه ما تحقق صفته في نبي قادياني المسمى بميرزا غلام أحمد القادياني. فإن هذا الرجل أول ما ظهر مدعيا بالمهدوية أنه المهدي مبشر به أيضا في الأحاديث الصحيحة، ثم بعد زمن ارتقى في الدعوة في البلاء فزعم أنه هو عيسى عليه السلام المبشر أيضا بنزوله في آخر الزمان. وحينما دعا الدعوة تأول أحاديث النزول بمثل ما يتأول المبتدعة المتأولة بكل أحاديث الشريعة، سواء ما كان منها في من آيات الصفات أو أحاديث الصفات أو علامات الساعة. وسترون كيف تأول بعضهم الدجال في هذا الحديث والذات أيضا بعد هذا اللفظ. ميرزا غلام أحمد القادياني فأول نزول عيسى بقوله: لينزلن فيكم عيسى ابن مريم، أي مثيل عيسى ابن مريم. فجاء بنضاح زعم: لينزلن فيكم عيسى، وليس عيسى وإنما مثيل عيسى. هكذا كما يقول المتأول قديما وحديثا: وجاء ربك، أي جاء أمر ربك، ونحو ذلك من التأويل. ثم ادعى ميرزا غلام أحمد القادياني أن الله عز وجل أوحى إليه بالنبوة، وأنه قال له في جملة ما قال في زعمه: يا أحمد أنت عندي بمنزلة توحيدي وتفريدي. أحمد القادياني عند الله في زعمه بمنزلة توحيد الله عز وجل، وهذا لينكشف ضلال هذا الإنسان لمن بقي في قلبه ذرة من إيمان. كما تدرج هذا الدجال، يقول بعض العلماء أن الدجال أكبر هكذا أيضا يتدرج فيدعي مهزوية ثم ليسوية ثم ربوبية، لكن الذي جاء في الأحاديث أنه يدعي الربوبية. فممكن يتدرج كما هو شأن جل المسلمين والدجالين، ويمكن أن يخرج فورا يدعي الربوبية. الشاهد أن هذا الدجال يظهر بهذه الخوارق للعادات ليمتحن الله عز وجل على يديه من شاء من عباده. فمن هؤلاء رجل مؤمن يخرج فيصادفه حرس من حرس الدجال فيلقون القبض عليه ويأتون به إليه فيسأله: هل تؤمن بي؟ يعني أنه الرب. يقول: لا، أنت خلق من خلق الله. فيأمر بقطع نصفين، ثم يقول لأصحابه: هل أعيده كما كان؟ يقولون: أنت أعظم من ذلك. فيعيده كما كان حيا، ثم يعيد الامتحان السابق بعدما رأيت: هل تؤمن؟ قال: ما ازددت إلا إيمانا بأنك أنت الدجال الأكبر الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الرسول في هذا الحديث إنه لا يستطيع أن يخلص عليه مرة أخرى، وذلك ليظهر عجزه في زعمه في ادعاء الربوبية. فهذه من صفات الدجال مما يتعلق بخوارقه، لكن من صفاته البدنية الشائنة المعيدة والتي لا تليق بالرب تبارك وتعالى أنه أعور. اختلف الروايات في التعيين اليمنى أو اليسرى، لكن اتفقت كلها على أنه أعور. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة وهو يصف هذا الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. ويزيد في تنبيه المؤمن على أن هذا الدجال يستحيل أن يكون هو الرب، قال عليه السلام: وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، فكيف يكون ربكم هذا وأنتم ترونه ولن يرى أحدكم ربه حتى يموت ثم ترونه أعظم؟ وهذه عيب ونقص، والله عز وجل له كل صفات الكمال. ومن ما يتعلق بالدجال وصفا له أن الله عز وجل حرم عليه مكة والمدينة فلا يتمكن من دخولهما. هذه الصفات كلها تعطي للمطلع عليها أنه شخص محبوب، ومع ذلك كله ستجد كثيرا من الكتاب قديما وحديثا وخاصة اليوم ينكرون هذه الحقيقة التي تواردت على إثباتها الأحاديث المتواترة، ويقولون إن الدجال ليس شخصا وإنما هو رمز للشر الأكبر التي يظهر ويعمل إلى في آخر الزمان. وهذه الدعوة ادعاها قبل هؤلاء الكتاب ذلك الدجال السابق الذكر وميرزا غلام أحمد القادياني، فزعم بأن الدجال هو الشر وليس إنسانا. كما أنه زعم في الأحاديث التي لا تحضر التأويل في نزول عيسى عليه السلام لأنه ليس يعني نزول شخص عيسى وإنما يعني نزول الخير والسلم ونحو ذلك من الصفات التي تقابل الشر الذي يرمز به الدجال. وهكذا هذا الدجال القادياني تأول أحاديث نزول عيسى بالخير وتأول أحاديث خروج الدجال بالشر، فقلده وتبعه على هذا التأويل كثير من الكتاب الإسلاميين اليوم مع الأسف الشديد، وقد يكون فيهم من يؤسفنا جدا جدا أن يتأول هذا التأويل لأننا نعتبره في مقدمة العلماء الباحثين المحققين الذين كان لهم عناية خاصة في الدعوة إلى السنة وإلى نشرها، أعني بذلك الشيخ السيد محمد رشيد رضا رحمه الله. ولكن مع الأسف الأمر كما قيل لكل عالم جلة ولكل جواد فبوة، هذا من فبوات هذا الإنسان العالم حيث تأول مع المتأولين أحاديث الدجال وغيرها. لا يمكن للمسلم المتجرد عن الهوى إلا أن يؤمن بحقائق أحاديث الدجال وهي تؤدي إلى ما قدمنا إليكم آنفا شيئا من خلاصتها، وهي كلها تنتهي إلى أنه رجل مخلوق ربنا عز وجل يسخر له بعض المخلوقات المطر وكالأرض نحو ذلك ليبتدي بذلك عباده. فإما الإيمان بهذه الحقائق وإما إنكار الأحاديث من أصلها، لأن التأويل هو في الحقيقة إنكار للمعنى الذي تضمنته النصوص. يتأولون مثلا الدجال بأنه الشر، فكيف يوصف الشر بأنه أعور ويتبع أن ربكم ليس بأعور؟ وكيف يوصف الشر بأنه لا يدخل مكة والمدينة؟ ونحن مع الأسف الشديد نرى اليوم قد دخل مكة والمدينة شر كبير جدا من الخلاء ومن الفتن بالنار ونحو ذلك، والأحاديث تصرح بأن الدجال لا يدخل مكة والمدينة، لكن الدجال قد دخل هاتين البلدتين المقدستين. لذلك فيجب الإيمان بأن الدجال لابد أنه سيخرج في آخر الزمان وأنه يستكن به كل ضعيف الإيمان. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة أن من اعتاد على قراءة العشر الأول من سورة الكهف أمن فتنة الدجال ولخطورتها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها في صلاته ويأمر بذلك كل مصل، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فاستعاذة الرسول عليه السلام وأمره بهذه الاستعاذة دليل على خطورة هذه الفتنة. لذلك فإذا كنا نتصور أن الدجال الأكبر بعيد عنا الآن فذلك لا يسوغ لنا ألا نؤمن به رجل إيمانا منا وتصديقا بالمخبر به أنا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نتذكر في هذه المناسبة أن تأويل الدجال أو الدابة أو طلوع الشمس من مغربها بتأويل تلتقي مع مفاهيم الناس جميعا، يجب أن نعلم أن الذي يحمل الناس على مثل هذا التأويل هو قلة إيمانهم أو ضعف إيمانهم، لأن هذه أمور غيبية. ثم كثير منها هي من خوارق العادة، والناس قد ألفوا العادات فيصعب عليهم الخروج منها، ليس فقط عملا بل وفكرا واعتقادا. فمجيء إنسان كهذا الدجال الأكبر يقول السماء أمطري فتمطر إلى آخر المخاريف التي أشرنا إليها آنفا، هذا أمر غير معتاد لدى الناس جميعا. ولذلك لا تتسع عقولهم المادية للإيمان بهذه الأخبار الشرعية، فيجب أن نتذكر أن عدم الإيمان بها بعد ثبوتها إما كتابا فطلوع الشمس في من مغربها كتابا وسنة هذه الآية، وإما كخروج الدجال الأكبر وقد تواترت الأحاديث الصحيحة فيه. عدم الإيمان بهذه الحقائق هو دليل فقدان الإيمان كلا أو جلا. وقد قال الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين المتقين أول ما وصفهم به هو الإيمان بالغيب، فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فأول شرط الإيمان هو الإيمان بالغيب، فكلما اتسع إيمان المسلم بما جاء في الكتاب والسنة والسنة الصحيحة كلما كان أرضى وأقرب إلى الله تبارك وتعالى، وكلما ضاق أفق تفكيره وقلبه عن أن يؤمن بآيات ربه وأحاديث نبيه كان ذلك أقرب إلى أن يكون إلى الأقرب من الكفر منه إلى الإيمان. فيجب إذن أن نعرف أن من عقائد المسلمين الإيمان بخروج الدجال في آخر الزمان، ومن صفاته الصحيحة أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو الذي يقتله، ويقتله أيضا بأمر خارق العادة، لا يقتله لا بالرصاص المعهود اليوم ولا بالقنابل اليدوية أو المدفعية أو نحو ذلك من الوسائل الحديثة مقاتلة، وإنما بحربة. ثم هو حينما يرميه بالحربة يذوب كما يذوب الملك. كل هذه الأشياء أمور خارقة للعادة، فلا يسعى الإنسان إلا أن يؤمن بها أو أن يكفر بها، والكفر هو الكفر وهو الهلاك بعينه. وقبل أن أنتقل من ذكر بعض ما يتعلق بالدجال وأوصافه إلى الدابة، أريد أن أهتدي لها فرصة لأذكر كثيرا من الناس اليوم ممن يؤمنون بخوارق عادات من نوعية أخرى ويعتبرونها كرامات للأولياء لا لشيء إلا لأنها خوارق عادات. فيجب أن نعلم أيضا هذه الحقيقة الشرعية ألا وهي أن خوارق العادات تنقسم إلى قسمين: معجزات للأنبياء أو كرامات الأولياء، هذا هو القسم الأول. والقسم الآخر خوارق عادات ابتلاء من الله عز وجل لأصحابها، وليست هي معجزة ولا كرامة لأهلها، إنما هي فتنة كما رأيتم بالنسبة للدجال الأكبر. هذان الاسمان أمر مستبق عليه العلماء المسلمين. الأمر الثالث لعاد ثالث أن يكون معجزة أو كرامة، وهذا طبعا شيء جميل، وثالث أن يكون فتنة لمن تصدر منه أو يصدر منه ذلك الأمر الثالث لعاد. وتمييز هذا النوع من ذاك النوع أو هذا القسم من هذا القسم إنما هو بالنظر إلى مصدر أي نوع من النوعين. فإن كان مصدره رجلا مؤمنا نبيا أو صالحا فهو معجزة أو كرامة، أما إن كان مصدره إنسان تراه لا يصلي لا يصوم بل قد تسمع منه كفريات يتأولها بعض الناس بتسميتها شطحات فهذا ليس كرامة، لأن الذي صدرت منه هذه الكرامة المزعومة لا يوصف بأنه صالح فضلا أن يوصف بأنه نبي. إذا عرفنا هذا فما نسمع من كثير من الناس من أن فلان كان يمشي عاريا ومع الطرقات ومع ذلك صدرت منه طوارق عادات سيئة له كرامات، هذا لا يجوز أن ينسب الإسلام الصحيح، وإنما هذه إما عبارة عن حيل ومخرقة ودجل من بعض هؤلاء الناس، وإنما هو أوهر ابتلاء من الله عز وجل كما ذكرنا. وهذا مذكور في القرآن الكريم ونبلوكم بالخير والشر فتنة. الابتلاء بالخارق العادي يكون خيرا تارة وفتنة تارة أخرى. ومثل هذه الكرامات التي هي أحق بتسميتها بإهانات قد امتلأت بطون كتب كثير مما يتعلق بتراجم رجال ينتسبون إلى التصوف وإلى الصراع، ومن شاء أن يرى العجب العجاب في هذا المجال فعليه أن يرجع إلى كتاب طبقات الأولياء للشعراني الذي أعيد طبعه مرات ومرات لم يعد مثل عدد طباعته مثل صحيح البخاري ومسلم، لأنه محشور بالأضاليل والأباطيل تحت عنوان الكرامات. فهناك مثلا رجل يترجم وكل رجل هناك يترجم تبتدئ ترجمته بقوله ومنهم فلان ابن فلان رضي الله عنه، كل شخص مترجم هناك متربع عنه ومنهم فلان ابن فلان رضي الله عنه كان كذا وكذا وكذا. ففي بعض هؤلاء المترجمين يقول وكان يقول تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله، تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله ناقض موقوف. رجل أولا في ظاهر العبارة وصل إلى مركبة ربوبية وليس الألوهية فقط، وإنما الربوبية حيث يقول الشيء كن فيكون، وهذه الصفة لم يكفر بها العرب الجاهلية الأولى، كانوا يعتقدون أن الذي يقول الشيء كن فيكون هو الله وحده لا شريك له، ولكنهم أشركوا معه حين عبدوا غيره. أما نحن ففي كتبنا حتى اليوم هذه العبارة من كرامات ذلك الإنسان، أنه كان يقول تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله. فترى حينما كان يقول بزعمه للشيء كن فيكون كان مخلا بالأدب مع الله، فما بال هذا الولي تارة يتأدب وتارة لا يتأدب، لو لم يكن في هذا الكلام شيء من الكفر الصريح لكفى انه يرفض بعضه بعضا، تأملون يتأذن مع الله في كل السنين. اما هو يستمر يقول الشيء كنت يكون 20 سنة ترك ذلك 20 سنة لماذا أدب مع الله، وقبل ذلك وبعد ذلك كان لم يتأذن مع الله. هذا مما ذكر في كرامات هذا الكتاب. وانسان اخر يحكيه مؤلف الكتاب نفسه عن نفسه، قال ذهب لزيارتي ورجل من الاولياء ادركه هو، فوقف على الباب واذا يسمع صوتا من فوق من الشرطة، فانه تلاوة القرآن، فاصغيت اليه. قال فإذا هو يقرأ قرآنا غير قرآننا، وختم ذلك بقوله اللهم أوغل ثواب ما سلمته من كلامك العزيز إلى شيخ فلان وشيخ فلان وفلان أهله. فمن هذه الختمة أو هذه الجملة تأكد الشيخ نفسه أن هذا قرآن غير قرآن بين المسلمين. قال يا جماعة مطلوع يطبع في مصر حيث هناك الأزهر الشريف طبع مرارة وتكرار. وماذا أحدثكم، هذا مجال واسع واسع جدا، ولو أن هذا صار في خبر كيانة لما كان لي أن أحدثكم بشيء من ذلك، نقول انتهى أمره الحمد لله. لكن يا أخواننا من عرف منكم فقد عرف، ومن لا فنحن نعرف ان هذه الطامات لا تزال تمشي في عروض جماهير المسلمين اليوم، وفيهم الخاصة وفيهم المشايخ. كان هناك في حلب رجل فاضل ارادوا ان يوظفوه امام مسجد، فارسلوا اليه باستبانه، فسأله المختبر هل أنت تؤمن بكرامات الأولياء؟ سأل هذا السؤال لأنه تسرب إلى مسامعه أن هذا الإمام أو المرشح الإمامية رجل كما يقول من يوم وحابي، يعني لا يؤمن بكرامات المزعومة، فأراد أن يمتحنه. فكان لبيبا هذا الممتحن، قال له مثل ماذا؟ قال له مثل ما حدثنا به شيخنا، أن فطيقا صعد على المنبر، فبينما هو يخطب وإذا به يكاشف تلميذا له بأنه حاكم يعني مزروق، وهو جالس يسمع خطبة الشيخ ومخجول أنه ينتهي غير الملأ جميعا، فيجد انظار الناس. فما كان من الشيخ الخطيب الا ان مد له يده هكذا، وتعرفوا جبر من الشيخ واسع، واشار له هكذا يقول. فدخل التلميذ من كل الشيخ واذا به يجد هناك بستانا وفيه مكان بيت الخلاء يعني، فقضى حاجته ثم رجع وهو في مكانه. قال له اما هذه الكرامه والله انا لا اؤمن بها. هذا الرجل فاضل الذي عم يمتحنه بهذه الكرامه وبهذه الثقافه. اما انا فاحدثكم عن قضيه جرت بنفسي. كنت منذ 30 سنة أو 40 سنة في دير عطية قرية في طريقنا حلب، كنت هناك سامرا سائرا، وإذا بنا نسمع قرش النافذة للباب. فخرج المضيف صاحب الدار لينظر من الطارق، فنسمع كفاءة ومبالغة الاختفاء برجل الطارق ولما نرى الله. أهلا وسهلا يا أبو فلان. فأنا والمجلس طبعا بدنا نشوف من هذا الضيف الكريم. فكانت مفاجأة لي منه ومني له. يعني من ذلك سمع رجل أعرفه ويمكن بعض الحاضرين الآن يشاركون في المعرفة من أهل محلة العمار. هذا الزائر الذي دخل كان يجلس دائما وأبدا بجانب الركن الجنوبي الغربي من مسجد جامع الجوزي في الساعة التي أمام بالتاندي. في رمضان يشرب الدخان علنا، ثيابه رثة، عيناه جاحظتان محمرتان، الله لم يشرب الحشيش الدخان. هذا الإنسان إذا بصاحب البيت يعتقد فيه الإله ولذلك احتفى به احتفاء بالغا. ورجل لما دخل وفوجئ به تظاهر بأنه أبلغ أو مجنون أو مأثور كما يقولون، فأخذ يرفع ويسكت بدون